قدره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو، الذي من علينا بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها هذا اللقاء الذي نجتمع فيه أو أجتمع فيه وإياكم على ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن الإخوة إلي كثيرا باستضافتهم وإكرامهم في هذه الزيارة، وأسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد أحسن أيضا باختياري هذا العنوان، وهو آية من كتاب الله عز وجل من سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية الكريمة جاء في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، وروى الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، واللفظ للبخاري من حديث المسعود حول هذه الآية. يقول المسعود رضي الله عنه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك من الحبر، من الحبر اللي هو من علماء اليهود، تلا قول الله تبارك وتعالى هذه الآية، وفي رواية: فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. ولا منافات بين أنزل الله وتلا، لاحتمال أنها لما نزلت تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة تكون الآية قد نزلت من قبل. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ما أخبر به ذلك الحبر، والذي أضحكه عليه الصلاة والسلام كما يقول مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسره أن يوافق ما أنزل الله عز وجل عليه، يوافق ما أنزل الله من قبل على موسى عليه السلام وعلى النبي من قبل، كما قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكون عليه الصلاة والسلام يوافق ما أنزل الله عز وجل عليه ويصدق المرسلين من قبل ولا يناقضهم بشيء، هذا أمر يسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدقه وصدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الآية الله يقول: وما قدر الله حق قدره. جاء في تفسير هذه الآية كما ذكر ابن كثير عن عباس وعن غيره أن هؤلاء المشركون، وقيل مشرك قريش، وقيل الكفار، ما قدر الله حق قدره إذ عبدوا معه غيره، وهو الخالق جل وعلا القادر على كل شيء. وما قدر الله حق قدره لما كذبوا؟ فهؤلاء الذين كذبوا الله عز وجل وزعموا أن الله لن يخلقهم خلقا جديدا ولن يبعثهم ليوم يحاسبهم فيه، ما قدر الله حق قدره؟ وما قدر الله حق قدره لما أشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه من خلقه ومن مخلوقاته؟ والله عز وجل يقول عن الكفار يوم القيامة أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإنما ساووا الأولياء والأصنام والأوثان برب العالمين لما صرفوا لهم من العبادة ما يجب أن يصرف لله عز وجل وحده. وليس كما يظن البعض أن الشرك هو أن يعتقد معتقد أن ثم خالق مع الله عز وجل أو أن رازق مع الله عز وجل، هذا لا شك أنه من الشرك. ولكن المشركون مع اعتقادهم بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر والمتصرف والذي يحيي ويميت والذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، إلا أنهم أشركوا بالله عز وجل لما عبدوا غيره معه. وإن أقروا بالربوبية كما ذكر الله عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم كانوا يعبدون مع الله إلها آخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأشركوا بالحب حيث أحبوا مخلوقا مع الله تبارك وتعالى. والواجب أن يحب الله عز وحده، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق هو المالك هو المدبر، إذن هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فإن قال قائل: ولكننا نحن نحب مع الله، نحب غير الله عز وجل، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة، نحب الصالحين، نحب الملائكة، يحب أحدنا والديه، يحب زوجته، يحب أولاده، نقول: الحب الذي هو الشرك هو الحب مع الله عز وجل، هو الحب مع الله عز وجل. وحب الله تبارك وتعالى هو الحب الذي يقتضي الخضوع والتذلل مع الخوف والرجاء، الخضوع والتذلل مع الخوف والرجاء. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو واجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، إلا أننا لا نحبه مع الله. الحب مع الله شرك، ومعنى الحب مع الله عز وجل هو حب المشركين لأوليائهم ولآلهتهم الباطلة، فتجد أحدهم يحب الولي ويخاف منه ويرجوه، بينما أحدنا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا نخاف من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نرجو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخضع له ولا نتذلل له. وقد يتذلل مخلوق لمخلوق، يتذلل مخلوق لمخلوق لظالم أو طاغية أو مجرم، لكنه لا يحبه في قلبه، فهو ليس بعابد له. فإذا اجتمع الخضوع والتذلل مع الحب والخوف والرجاء كانت عبادة. وهذا هو شأن المشركين مع أوليائهم، فإنهم يخافون من أوليائهم، يحبون الأولياء ويخافونهم. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يخاف الله تبارك وتعالى وحده ويرجو الله عز وجل وحده، يخاف الله ويرجوه ويحبه ويخضع له ويتذلل. هكذا تجتمع أركان العبادة: خضوع وتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء. أما لو أن مخلوقا ما خضع لمخلوق ولا يحبه فليس بعابد الله، أو أنه أحبه لكن لا يخاف ولا يرجوه فليس بعابد الله. وأما إذا اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر خضع له وأحبه وخاف منه ورجاه، فهذا قد اتخذ مع الله ندا. والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله تبارك وتعالى له العبادة وحده، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني، وقال جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال جل وعلا وإياي فاتقون، وقال جل وعلا وإياي فارهبون، وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال جل وعلا في الدعاء وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي حقيرين صاغرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. المقصود أن الواجب على كل مسلم بل على كل مكلف بل على كل إنس وجن أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولذلك خلقهم. قال جل وعلا في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق أي كما يريد الأسياد من عبيدهم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا المعنى العظيم هو الذي أرسل الله به رسله وأنزل لأجله كتبه ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحاقة، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، من أجل عبادته وحده لا شريك له. لذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب علينا أن نفهم هذا جيدا وأن نعتقده اعتقادا جازما وأن ندعو إليه، وما أقل من يدعو إلى هذا التوحيد الخالص الذي أصبح غريبا عند كثير من الناس، حتى أن بعض الناس وجد من يعتقد التوحيد إلا أنه يداري، إلا أنه يقول يداهن، إلا أن يقول لا تتكلم بالتوحيد، مع أن الله عز وجل ما خلقنا إلا للتوحيد، وما أرسل رسل إلا للتوحيد، وما أنزل كتب إلا للتوحيد، ولا تحق الحاق إلا من أجل التوحيد، وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل التوحيد. التوحيد هو أولا وآخرا، ولذلك المشركون ما قدروا الله حق قدره لما أشركوا بالله عز وجل، لما اتخذوا من دونه أولياء، لما جعلوا له شركاء من خلقه، وقال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله هو الخالق، فكيف يتخذ من دونه مخلوقا من خلقه يعبد كما يعبد الله عز وجل، يدعى ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه وتصرف له أنواع العبادة. الواجب أن نعتقد هذا الاعتقاد وأن ندعو إليه وأن نصبر من أجله وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ولا نداهن ولا نجامل، لأنه هو دين الله تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما أعظم الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بهذا الوصف العظيم الجليل، وصف نفسه أنه يقبض الأرض، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جل وعلا يطوي السماوات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل يضع يوم القيامة السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويقول أنا الملك، يقول أنا الملك. هذا الوصف العظيم الذي قاله ذلك الرجل حبر من أحبار اليهود وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذنا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، لو كان أمرا يسيرا مخالفة شرعية ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وهذا الأمر في الاعتقاد؟ كيف هذا وهو خبر عن الله لو لم يكن من الحق وبه أرسل الله رسله وأنزل فيه كتبه ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بذلك ابتداء، وأنه كان يقول الله أن الله يوم القيامة يضع الأراضين أو السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، ويهزهن وفي صحيح مسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر بيده، وأخذ يبسط يده عليه الصلاة والسلام حتى نظر ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما إلى أصل المنبر فقال: أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يهتز النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأن الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم، لو لم يكن هذا من التعظيم لله عز وجل ما وصف الله عز وجل به نفسه. وهو القائل في كتابه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما الجواب؟ الله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بخلقه من أنفسهم. الله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم من أعلم بنفسه من خلقه، وهو الذي وصف نفسه جل وعلا بأن له يد كريمة، وأنه يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء، وأنها ذات أصابع، وأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، أي لا يتكلم من هوى نفسه، ولا يفتري على الله، ولا يتقول على الله، حاشا عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. والله القائل في كتابه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا بعض الأقاويل، وهو رسول الله، وهذا تحذير، تحذير من الله عز وجل لعباد الله. إذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق في القلب، لا تبقى الحياة بعد قطعه. فالله عز وجل نزه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وجاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة التي رواها أهل الحديث، رواها البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وغيره من علماء الحديث، وأقروا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على عظمة الله جل وعلا. فلذلك أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل القرآن والحديث، الذين لا يتجاوزون القرآن ولا الحديث، يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، أي لا ينفون خبر عن الله عز وجل أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، من غير تعطيل ولا تحريف. لا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يفعلون كما يفعل اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، بل يأمرونها على ظاهرها ويؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو لم يرد الله تبارك وتعالى ظاهر كلامه لبين ذلك في آية أخرى، في سورة أخرى، لأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبين أنه ما أراد ظاهر القرآن. ولكن لما لم يبين الله عز وجل أنه لم يرد ظاهر القرآن، دل على أنه أراد ظاهر القرآن. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين ولا في حديث واحد أن الله عز وجل لم يرد ظاهر القرآن، بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يدل على ظاهر القرآن، دل ذلك كله على ماذا؟ على أن ظاهر القرآن مراد الله تبارك وتعالى. وما أعظم ما قال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام، قال: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو الواجب علينا وعلى كل مكلف أن يأخذ بظاهر القرآن. يقول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلا يسعنا إلا أن نقول: الأرض قبضته جميعا يوم القيامة. يقول الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. فلا يسعنا إلا أن نقول: والسماوات مطويات بيمينه. وأما أهل التحريف فعرفوها إلى معاني أخرى، إلى معاني باطلة، تحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضلوا وأضلوا، وقالوا هذا ما لا يليق بالله عز وجل. سبحان الله، كيف لا يليق بالله عز وجل وهو الذي وصف به نفسه؟ كيف لا يليق بالله عز وجل وقد وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يليق بالله عز وجل وهو ظاهر القرآن والسنة؟ قالوا لو قلنا أن الله عز وجل يتصف بظاهر القرآن والسنة لدل ذلك على التمثيل وعلى التشبيه، والتمثيل والتشبيه تمثيل الله عز وجل بالمخلوق كفر. فجعلوا والعياذ بالله ظاهر كتاب الله دالا على الكفر، جعلوا ظاهر كتاب الله دالا على الكفر، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. فإن الله جل وعلا وصف كتابه بأنه مبين، قال حاميم والكتاب المبين، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم وكلفه أن يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين وتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، وكيف كتاب الله قبل ذاك لم يبين؟ فدل لما لم يبين الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله عز وجل أراد هذا الظاهر. وتأملوا، تأملوا اليهود قد أثبتوا لله يدا، وهؤلاء أهل التعطيل أهل التحريف نفوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه. أما اليهود فقالوا إنا نجد في التوراة أن الله عز يوم القيامة يضع السماوات على الأصبع والأراضين على الأصبع إلى آخر الحديث. وقد قال الله عنهم في كتابه أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبتوا لله يدا وقالوا قبحهم الله بأنها مغلولة. وأما الله عز وجل فلما رد عليهم لم يقل أنه ليس له يد، بل قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وإنما رد عليهم قولهم مغلولة فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك وصف الله نفسه بهذه الآيات وغيرها من الآيات، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بالأحاديث الكثيرة أن له يدا سبحانه وتعالى تليق به. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أعجزت كل أهل التعطيل والتحريف، قال الله عز وجل لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجل لك ملائكته، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وما قالوا ذلك لنوح عليه السلام ولا لإبراهيم عليه السلام ولا لموسى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام، بل ولا حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قالوا ذلك لمن؟ قالوا ذلك لآدم خاصة، لأن الله عز وجل خلقه بيديه. قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل التعطيل أهل التحريف يقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول يد الله معناها القدرة، القدرة، وهذا لا يسلم لهم بحال. وذلك لأن الله وصف اليد هنا بالتثنية فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كانت اليد هنا المراد بها القدرة لا ما صح أن يقول لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولكن الله عز وجل أراد اليد حقيقية لائقة به سبحانه وتعالى، فلذلك قال بالتثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا لو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس يا رب وأنا خلقتني بقدرتك، فالله عز وجل خلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. لكن هذه ميزة قد امتاز بها آدم عليه السلام وخلقه الله عز وجل بيديه حقيقة، فلذلك عجز أهل التعطيل أهل التحريف عن أن يأتوا بجواب مقنع مستقيم لا اعتراض عليه في قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة العظيمة. وكذلك وصف الله عز وجل هذه اليد بأوصاف لا يمكن أن توصف بها النعمة أو القدرة، وصفها بأنها يمين، وصف بأنه يقبض بها ويبسطها، وأنه جل وعلا يقبض الأرض، وأنه يطوي بها السماوات، وكل ذلك لا يمكن أن يتأتى المعنى مع اليد أو مع النعمة أو مع غير ذلك من التأويلات الباطلة. فكونه جل وعلا بل يداه وصفها بالتثنية، وكونه جل وعلا وصفها باليمين قال والسماوات مطويات بيمينه، وكونه جل وعلا يبسطها كما في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. فكونه جل وعلا يقبض ويبسط ويمين ويدان بالتثنية كل ذلك، وذات أصابع كما جاءت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كل ذلك يدل على أنها صفة حقيقية يتصف الله تبارك وتعالى بها. ثم أيهما أكمل في المخلوق؟ أيهما أكمل، أن يكون المخلوق بيد أو مخلوق بغير يد؟ أيهما أكمل؟ لا شك ولا ريب أن كل عاقل يقول إذا خلق الله عز وجل لي طفلا أو رزقني طفلا لا أتمنى إلا أن يكون له يد، لا يتمنى أحد أن يرزقه الله طفلا بلا يدين، أليس كذلك؟ فمن أعطى المخلوق هذا الوصف ومن كمله بهذا الكمال البشري؟ الله عز وجل. والقاعدة أن معطي الكمال هو أولى بالكمال، فأولى جل وعلا بالكمال الذي أعطى المخلوق يدين اثنتين أولى أن يتصف جل وعلا بذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإن قال قائل من أهل التحريف من أهل التعطيل ممن تلوثت عقيدته بعلم الكلام والفلاسفة ونحوهم، إذا قلنا بأن الله عز وجل له يدان إذن يماثل المخلوق فالمخلوق له يدان، فنقول لو قلنا ليس له يدان فهناك من المخلوقات ما ليس لها يدان، فأيضا مثلنا الله عز وجل بالمخلوق الذي ليس له يدان. فإذا قال قائل هو ليس له يدان ولا يماثل المخلوق الذي ليس له يدان، قلنا له سبحان الله، قل له يدان ولا يماثل المخلوق الذي له يدان، قل ما وصف الله عز به نفسه ونزه جل وعلا عن التمثيل، فهذا هو أولى لأن الله عز هو وصف نفسه بذلك. ثم لو كان من لازم اتصافه جل وعلا باليدين أنه جل وعلا يماثل المخلوقين لما وصف به نفسه، فكيف يصف الله عز نفسه بما يدل على التمثيل أو ما يدل على التقاص أو ما يدل على النقص؟ لا يمكن ذلك، فالله عز وجل أعلم بنفسه. ثم يقال المخلوقات لها أيدي وهي تختلف، المخلوقات لها أيدي، فيد الطفل ليست كيد الرجل، ويد الرجل ليست كيد المرأة، ويد المرأة ليست كيد الحيوان، والحيوانات تتفاوت والجمادات تتفاوت، فهذه يد فلان وهذه يد فلان وهذه يد امرأة وهذا رجل وهذا طفل وهذا كبير وهذا صغير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذه يد الباب، الأيدي مختلفة اختلاف كبير متفاوت. فإذا كانت أيدي المخلوقين متفاوتة فمن باب أولى أن تتفاوت يد الخالق من يد المخلوق، بل أن يد الإنسان الواحد تختلف، ألا تختلف يدك اليمنى عن يدك اليسرى؟ تختلف هذه عن هذه، تختلف بشكلها بقوتها، فكيف إذا كانت يدان في جسد واحد تختلف فكيف لا تختلف يد الخالق عن يد المخلوق؟ ثم بل يد الواحدة لما كانت صغيرة تختلف عنها لما صارت يد رجل شاب قوي، وتختلف عنها إذا صار شيخا كبيرا. فإذا اليد الواحدة تختلف من وقت إلى آخر ومن زمن إلى آخر، فكيف بيد الخالق جل وعلا؟ ثم هذه اليد العظيمة التي وصفها الله عز وجل بأنه يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء، هل يقول مؤمن يفهم خطاب الله عز وجل بأن يلزم من ذلك أن تكون كصفات المخلوقين؟ لا إله إلا الله، يد يضع جل وعلا السماوات السبع الشداد على أصبع، ويضع الأراضين السبع على أصبع، ويضع الشجر على أصبع، ويضع الثرى والماء على أصبع، ويضع سائر المخلوقات على أصبع ويهزهن. هذه اليد بهذه الصفات العظيمة الجليلة تماثل صفات المخلوقين؟ أبدا لا يمكن هذا يعتقده من يفهم ويعقل خطاب الله تبارك وتعالى، بل هي يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى تدل على عظمته جل وعلا، لذلك وصف الله عز وجل بها نفسه. فالمؤمن إذا قرأ كتاب الله عز وجل آمن بكل حرف في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف بآيات متعددة؟ بل يداه مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه، ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تبارك الذي بيده الملك. آيات وأحاديث في الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، كيف يتردد المسلم من الإيمان بأن الله عز وجل وصف نفسه بما وصف به نفسه، وأن الله متصف بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر واحد من سائر صفات الله عز وجل. على هذه القاعدة وعلى هذه الجادة نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل، لا ننفي ولا نعطل ولا ننكر شيئا أثبته الله في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن غير تحريف، لا نحتاج إلى التحريف، بل هذا من أكبر الكبائر من أفعال اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ومن غير تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ذكر الله في كتاب آيات كثيرة، بعض طلبة العلم قد لا يستحضر إلا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ليست هذه الآية فحسب التي تدل على نفي التمثيل، بل الله جل وعلا نفى عن نفسه في مواضع كثيرة، منها الآية المشهورة قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، الشيء الفلاني كف الشيء الفلاني يعني مثيله أو قريب منه، أما الله عز وجل فليس له كف، فقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس له سمي سبحانه وتعالى، يقال فلان سمي فلان، فلان سمي فلان، أي مثل اسمه ومثل صفته وقريب منه ومن جيله ومن قوته وسرعته، أما الله فليس له سمي. فقال جل وعلا هل تعلم له سميا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وهذه الآية الفائدة من سورة مريم، ذكر الله عز وجل فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما الربوبية ففي قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما، وأما الألوهية فبقوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته، وأما الأسماء والصفات ففي قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له سبحانه وتعالى، وهو يتضمن معنى التحدي، يتحدى الله عز وجل أن يكون له سمي من خلقه. هذه آية ثالثة، الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، الآية الثالثة هل تعلم له سميا، الآية الرابعة قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فقدم الجار والمجرور، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، يعني له المثل الأعلى وحده لا لسواه، لا لأحد سواه، فلقال ذا قال ولله المثل الأعلى، والمثل يعني الصفة الوصف، كما قال جل وعلا عن الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم الآية، فمعنى مثل الجنة يعني صفة الجنة، فالله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، مثل هذا قوله جل وعلا وله المثل الأعلى، وهذا دليل خامس، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، وهذا خبر. وقال إن شاء بالنهي، قال فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقول الله له مثل، الله له مثل أو مثل يشابهه أو يماثله، فلذلك أخبر ونهى، خبر وإنشاء، قال ولله المثل الأعلى، قال وله المثل الأعلى، قال ولا تضربوا لله الأمثال. دليل آخر قوله جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فهذا أيضا استفهام استنكاري، الله عز هو الخالق المنفرد بصفاته جل وعلا، والمخلوق مخلوق، فلذلك الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، الجواب لا يتماثلان الخالق والمخلوق. ومثل ذلك يقول الله تبارك وتعالى عن المشركين يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول هذا الكفار حسرة يوم القيامة عن أنفسهم: تالله يقسمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالله لا سوي له ولا مثيل له ولا ند له ولا ما ولا كفء له ولا سمي له. فلذلك قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، قال: فلا تجعل له أندادا. كل ذلك ينبغي علينا ونحن دعاة توحيد دعاة سنة أن نحفظ هذه الأدلة حتى نستطيع أن نجاهد في سبيل عقيدتنا، في سبيل عقيدة الكتاب والسنة. فالله عز وجل ذكر آيات في كتابه كلها تدل على إثبات الصفات مع تنزيهه عن التمثيل. فالله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ولا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. كل ذلك وغير ذلك يدل على انفراده جل وعلا بصفاته. ولذلك من القواعد المقررة أن الله عز وجل لما وصف نفسه بصفات لا تماثل صفات المخلوقين، كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، وله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. ولذا قيل في القاعدة المقررة: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فما من أحد ينتسب إلى ملة الإسلام وينتسب إلى قبلة المسلمين إلا ويعتقد بأن لله ذاتا. فقل لهذا المحرف: لله ذات؟ إن قال نعم قلنا وله صفات. فإن قال لا يليق بالله أن تكون له صفات، قلنا له لماذا؟ قال: لأن الصفات تماثل صفات المخلوقين. الله له يد وله رجل ويفرح بتوبة عبده ويضحك من رجلين، وله وجه ويغضب ويسخط وإلى آخره، هذه صفات المخلوقين. قلنا له: هذه صفات تليق بالله عز وجل. قال: لا أعرف من الصفات إلا ما كان من صفات المخلوقين. قلنا له: ألله ذات؟ إن قال نعم قلنا: هل ذات الله تماثل ذوات المخلوقين؟ إن قال لا قلنا: وله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. فإن قال الجهمي، وهو ممن يعطل الله عز وجل عن صفاته، وهو ممن يكفر بالله تبارك وتعالى ويقول ليس لله صفات بحجة أن إذا أثبتنا الصفات لزم من ذلك التمثيل، إن قال الجهمي: الرحمن على العرش استوى، قلنا نعم، اللهم نعم، كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فإذا قال الجهمي: كيف استوى؟ قلنا له: كيف ذات الله؟ إن قال لا أعلم، قلنا ونحن لا نعلم كيف استوى، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما له ذات لا نعلم كيف هي، كذاك له صفات لا نعلم كيف هي، لأن الله في علم الغيب، الله عز وجل في علم الغيب. وقد وصف الله عباد المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، كما قال جل وعلا في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يقيموا الصلاة قال: الذين يؤمنون بالغيب. فمن ميزة المؤمن أنه يؤمن بالغيب، وأما الكافر إذا أصبح الغيب يوم القيامة شهادة آمن، بل إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متى ينفع الإيمان؟ ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، ما زال الغيب غيبا. أما إذا أصبح الغيب شهادة حتى الكفار يؤمنون ويتمنون لو رجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا ويعتقدوا صحيحا ويفعلوا، لكن أن لهم ذلك. إنما ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا. لذلك نحن نؤمن بكل ما جاء بكتاب الله على مراد الله عز وجل، ونؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، ونؤمن بأن لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين، كما أخبر الله عن نفسه في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن قال قائل لماذا وصف الله عز وجل نفسه بصفات هي في المخلوقين؟ وصف نفسه بأن له يدا وأن له وجها وأنه يجيء وأنه يأتي وأنه ينزل وأنه يغضب وأنه يسخط وأنه وأنه وأنه، لماذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ حتى أصبح التباس عند بعض الناس، فمنهم من أثبت ومنهم من حرف ومنهم من أثبت بعض وكفر ببعض ومنهم ومنهم ومنهم. لو أن الله وصف نفسه بصفات ما هي موجودة في المخلوقين، ما هي موجودة في البشر، لكان ذلك خير. نقول سبحان الله، كيف يكون ذلك خير ونختار أمرا لم يختاره الله عز وجل؟ قل أأنتم أعلم من الله؟ من الذي قال هذه الآيات؟ من الذي أنزل هذا الكتاب؟ من الذي وصف الله بهذا الصفات؟ أليس الله عز وجل؟ لا شك ولا ريب بما أن الله هو الذي اختار لنفسه أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم بالقرآن ويصفنا بهذه الصفات، أن هذا هو الكمال وهذا هو الحق وهذا الذي ليس فيه التباس، وإنما التباس حصل في عقول هؤلاء بما دخل عليهم من علم الكلام والفلسفة وانحراف الفطرة واجتالتهم الشياطين، وإلا الأمر واضح والحمد لله. ثم نقول لو أن الله عز وصف نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوقين ولا يتصف بها المخلوقون، لما فهمنا عن الله شيئا، ولا ما عرفنا الله عز وجل، ولا ما خفنا من الله تعالى، ولا عظمناه ولا كبرناه ولا عبدناه. لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد والله عين خاء، إن الله فاء جيم دال، هل نعرف الله عز وجل؟ هل نعبد الله تبارك وتعالى؟ هل نخاف من الله عز وجل؟ الجواب كلا. ولذلك وصف الله نفسه بصفات معلومة لدينا، معلومة المعنى مجهولة الكيف والحقيقة، حتى نعقل عن الله تبارك وتعالى، حتى نخاف من الله عز وجل، حتى نرجو الله عز وجل، حتى نعظم الله تبارك وتعالى، حتى نكبر الله عز وجل. ولذلك لما قال هؤلاء النفر من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف الله بنفسه بأنه يضع السماوات السبع الشداد على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى والماء على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويقول أنا الملك، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، لما أشركوا بالله وجعلوا أندادا من مخلوقاته، جعلوا من هو ناقص في صفاته كمن هو كامل في صفاته، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. فلذلك وصف الله عز بصفات معلومة عند المخلوقين، أنه يسمع وأنه يبصر، بكل شيء سميع وبكل شيء عليم وبكل شيء بصير وعلى كل شيء قدير، ويرضى ويسخط ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويرفع ويخفض ويأتي ويجيء وغير ذلك من الصفات الدالة على كماله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يصف أهل البدع بأن الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، حتى سلب الله عز وجل من صفات الكمال والجلال، زاعمين أن الله عز وجل اتصف بهذه الصفات، إذا اعتقدنا أنه متصف بهذه الصفات إذن هو يماثل المخلوق. حتى قال بعضهم لا أقول بأن الله سميع بصير، لماذا؟ لماذا يا بعيد لا تقول بأن الله سميع بصير؟ قال لأن إذا قلنا الله سميع بصير مثلنا بالمخلوق السميع البصير، قلنا إذا ماذا نقول؟ هل نقول الله عز وجل أعمى أصم؟ إذا قلنا الله ليس سميع ولا بصير إذن أعمى أصم، ومن المخلوقين من هو أعمى وأصم، أليس كذلك؟ فأنت هربت من تمثيل الخالق جل وعلا بالمخلوق السميع البصير، ومثلته بذوات الحاجات الخاصة من العميان ومن الصم والبكم. تورط هذا المبتدع، إن قال الله سميع بصير مثل الخالق كما يزعم بالسميع البصير المخلوقين، وإن قال الله عز أصم وأعمى مثله بالمخلوق الأصم الأعمى، ماذا إلى أين يذهب؟ قال الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا أصم ولا أعمى، فظن أنه بهذا يعظم الله تبارك وتعالى. قلنا له أيها البعيد أيها الضال المضل، المخلوق السميع البصير أكمل، ثم هربت فقلت أنه أعمى وأصم، ثم هربت فقلت لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، لما تقول ذلك؟ قال حتى لا أمثل الخالق المخلوق. قلنا قد مثلته بالشر ما قد يتصور، مثلته بالممتنع، لأن هذه الصفات صفات التقابل، تقابل الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهم يقول الله لا نقول بأنه حي حتى لا نمثله بالأحياء، ولا نقول الله ميت حتى لا نمثله بالأموات. إذا ماذا نقول؟ قال الله لا حي ولا ميت، هذا ممتنع عقلا لا يقبله العقلاء، لأن الموت والحياة وصفان متقابلان، تقابل الضدين، تقابل عفوا تقابل النقيضين. فإذا كان حي لا يكون ميتا، وإذا كان ميتا لا يكون حيا. أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، وإنما العقل والعقلاء اجتمعوا من المسلمين والكفار على أن المتقابلين تقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما حي ليس بميت، وإما ميت ليس بحي. أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن. لماذا كل هذا يقال في حق الله عز وجل؟ لماذا لا نصف الله عز وجل كما وصف نفسه، نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن نقول وجاء ربك، أن نقول ينزل رب إلى السماء الدنيا، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن مسعود راوي الحديث الذي حضر هذه الواقعة، الذي حضر وهو يستمع حبرا من أحبار اليهود، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد نجد أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويقول أنا الملك. يقول مسعود، من المسعود؟ الصحابي ابن مسعود عبد الله المسعود أبو عبد الرحمن الصحابي المشهور من علماء الصحابة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. قال بعضها البدع من المعاصرين، قالوا إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية بقول هؤلاء اليهود، الله على يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، يستهزئ بهم ويسخر بهم عن هذا الوصف الذي وصف به الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. ابن مسعود الصحابي الذي شهد الواقعة وحضر هذا السؤال، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، وهذا يقول لا، ابن مسعود فهم خطأ، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية بكلام هؤلاء الأحبار. ولا شك هذا من أبطل الباطل، الله عز وجل يعلم ما في الصدور. لماذا ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحبك ابن مسعود فهم خطأ، أنت تضحك استهزاء وسخرية، وهو فهم أنك تضحك ماذا؟ تصديقا. هذا ما حصل، ما أوحى الله لنبيه وقال له بأن صاحبك سيروي هذا الحديث، سيرويه لمن بعده من طلابه وتلاميذه، وسيأخذ هذا عنه التابعون، ومعنهم تابع التابعين، وعنهم حتى يضع البخاري في كتابه ومسلم في كتابه، وتأخذ الأمة وتلقى هذا الكتابين بالقبول. ما قال الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أقر الله عز وجل ابن مسعود بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، كان هذا حقا، والله ما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تصديقا لقول الحبر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية في هذه اللحظة تصديقا لقولهم، وهو قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث أخرى في صحيح البخاري في صحيح مسلم على المنبر أمام العامة أمام عامة الصحابة وفيهم وفيهم يتفاوتون في العلم والفهم، ومع ذلك كان يرفع يديه ويقول الله عز يضع السماوات على أصبع والأراضي على أصبع ويقبل بها ويدبر ويقبض ويبسط، كل ذلك يدل على أن أراد حقيقة أن الله عز وجل يتصف بهذا. ولكن هؤلاء كما قال بعض العلم المشركون أعلم بالله عز وجل منهم، المشركون أعلم بالله عز وجل منهم. فاليهود أثبتوا لله يدا فقالوا يد الله مغلولة، لكن قبحهم الله وصفوها بأنها مغلولة، ورد الله عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. وهذا حبر من اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام. بل لما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك، كان مشركا من عباد الأصنام والأوثان، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال له إبراهيم يقول لأبيه المشرك يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لم يقل المشرك وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما قال ذلك المشرك، لكن قالت المعتزلة الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. يا سبحان الله، المشرك عباد الأوثان عابد الأوثان ما قال لإبراهيم. وما كان إبراهيم عليه السلام يعيب على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر وهو يعبد الله الذي لا يسمع ولا يبصر، هل هذا يمكن؟ أبدا. لو كان الأمر كذلك لما كان لإبراهيم أن يعيب على أبيه يقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وهو يعتقد بأن الله لا يسمع ولا يبصر. بل الله عز وجل سميع بصير، له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، لذلك أنزل كتابه، حتى جاء في تفسير قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي إلا ليعرفوني، إلا ليعرفوني. نعم تعلمون التفسير المشهور إلا ليعبدون إلا ليوحدون، لكن جاء في تفسيره إلا ليعرفون، وهذا لا منافاة بينهما، فإن الله عز وجل خلقنا ليعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لنعرف الله عز وجل، وأن عبادته جل وعلا مبنية على معرفته سبحانه وتعالى، ومن عرف الله عز وجل عبد الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله وما قدر الله حق قدره، الذين كذبوا الله، الذين اعتقدوا بأن الله ليس على كل شيء قدير، الذين اعتقدوا بأن الله ليس له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، ولذلك أشركوا بالله، أشركوا بالله تبارك وتعالى. وأما من اعتقد بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي ويميت وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض وأنه جل وعلا واحد لا شريك له وعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فهذا قد قدر الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا على عقيدة الكتاب والسنة، وأن يجنبنا عقائد البدع والأهواء الذين إذا عجزوا عن معرفة كيفية الله تبارك وتعالى حرفوا صفات الله عز وجل، مع أن الله يقول في كتابه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. هذه قاعدة من قواعد باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء أي بلا تمثيل، وهو السميع البصير أي نؤمن بأن الله متصف بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. التكييف أن يخترع إنسان كيفية من تلقاء نفسه ويقول الله بالكيفية الفلانية ونحن لا نحيط به علما، لا يمكن أن نقول الله بالكيفية الفلانية ونحن لا نحيط به علما. ومن أراد أن يذكر كيفية ما لشيء ما لابد أن يحيط به علما حتى يكيفه، حتى قل كيف هو. لو قيل لفلان كيف سيارة فلان يقول إذا رأيتها عرفتها، أو أخبرتني كيف هي أخبرتك ما هي، أو رأيت نظيرا لها أخبرتك ما كيف هي، لكن إذا ما رأيتها ولا سمعت كيف هي وليس لها نظير فكيف أعرف، كيف أعرف نوعيتها وصنعها وشكلها ولونها؟ إذا كان هذا في حق المخلوق، إذا لم تره ولم تسمع كيف هو ولم ترى نظيرا له عجزت أن تصفه، فكيف ستحيط بالله علما ونحن لم نرى الله عز وجل؟ ولم يخبرنا الله في كتابه ولا رسوله في سنته كيف هو ولا كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. إذن وجب علينا أن نيأس من أن ندرك كيف هو، لأنه جل وعلا لا نحيط به علما كما قال عن نفسه، فنؤمن بكل ما وصف الله بنفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعطيل.